الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا في نفس المحاضرة.
واحد بيسأل بيقول: أرجو من قداستكم أن تعطينا نبذة مختصرة عن بطريرك أرمينيا بمناسبة مشاركة قداستكم في حفل التنصيب، وهل بطريرك أرمينيا يخضع كنسيا لبطريرك روسيا؟ لا، أرمينيا من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية التي تشترك معنا في الإيمان تماما، يعني احنا نقدر نتناول من القداسات بتاعتهم وهم يقدروا يتناولوا من القداسات بتاعتنا. وفاكر في حفلة التنصيب الخاصة بي في نوفمبر 71 كان حاضر كاثوليكوس الأرمن في أنتلياس وكاثوليكوس الأرمن في إتشمايزين بأرمينيا، وهما الاثنين اشتركوا في القداس وتناولوا من نفس الأسرار بتاعتنا، فهم يشتركوا معنا في الإيمان لكن ليسوا خاضعين إطلاقا لكنيسة روسيا، لكن كانوا خاضعين لروسيا سياسيا أثناء الاتحاد السوفيتي، واستقلوا من قيمة 3 سنين تقريبا، وصار لهم رئيس جمهورية خاص وأصبحوا دولة مستقلة ذات سيادة. ورئيس جمهوريتهم اسمه ليفيون تير بتروسيان، ليفيون جاي من لايون يعني أسد، بتروسيان ينتسب إلى آل بطرس. الكنيسة الأرمنية كانت كنيسة واحدة ومركزهم في أرمينيا، وأرمينيا تقع في شمال شرق تركيا، ولكنهم نالوا اضطهادات مرة لدرجة استشهد منهم حوالي 1.5 مليون، وبعد ذلك تفرق كثير من الأرمن في جهات الأرض، أصبح عندهم يمكن حوالي 1 مليون أو أكثر في أمريكا، وفي مجموعة كبيرة من الأرمن في أنتلياس في لبنان وليهم كاثوليكوس، ومجموعات من الأرمن في أورشليم وليهم بطرك، ومجموعات من الأرمن في إسطنبول في تركيا وليهم بطرك، ومتوزعين في بلاد كثيرة. اللي حصل المرة دي ان الكاثوليكوس عندهم كلمة كاثوليكوس ازيد من كلمة بطرك، يعني يكون تحت منه بطرك زي ما نقول بابا عندنا مثلا او في عند الكاثوليك. اللي حصل ان الكاثوليكوس بتاع انتلياس في لبنان هو نفسه اللي اختير كاثوليكوس في ارمينيا، فأصبح ما فيش 2 كاثوليكوس دلوقتي، بقى في 1، لكن لو اترسم 1 تاني يبقى خاضع عليه. نتيجة النزاع الكبير الذي بينهم وبين تركيا وسبب استشهادات كثيرة، تركيا حاليا ما بتسمحش بأن الطائرات بتاعت أرمينيا اللي رايحة أرمينيا أو جاية من أرمينيا أنها تعبر على المجال الجوي لتركيا، يعني لو كان في عبور على المجال الجوي لتركيا كنت انا خدت المسافة من مصر لأرمينيا في 2.5 ساعات في الطيار يدوب شمال شرق تركيا، لكن اللي حصل عشان سافرت ليهم اخدت الطيارة من هنا لحد هولندا امستردام في هولندا حوالي 6 ساعات، ورجعنا وبعدين ترانزيت حوالي 5-4 ساعات هناك، وبعدين رجعنا من هولندا لغاية أرمينيا من فوق في حوالي 6 ساعات تانية. يعني سافرت 8 الصبح وصلت 11:30 بالليل. تتصوروا كل دي علشان مفيش عبور على المجال الجوي لتركيا. نرجو انهم يسمحوا بالحاجات دي، وفي اخبار ان جايز. واحد بيسأل سؤال تاني بيقول لي ايه، لماذا تركت موضوع القدس منذ 4 شهور وكل اسبوع تعلن شركات السياحة عن السفر بجريدة وطني، وبذلك قمنا بحجز 12 تذكرة للأسرة ونفاجأ بحديث قداستكم في اجتماع 4-5-4 بأن كل من يسافر القدس ليس له بركة المناول. السبب انك انت بعيد عننا، بعيد عن الكنيسة، لأننا أعلنت في هذا الاجتماع أكثر من مرة بأن الزيارة ممنوعة وأنت ما بتجيش، وأعلنت في مجلة الكرازة اللي هي لسان حال البطريركية أكثر من مرة، وبقيت أرد على ما ورد في جريدة وطني وأقول ما فيش زيارات وأنت مش هنا خالص، مش معانا. يا ريت اسم، أنا مش عارف أنت إزاي جيت يوم الأربعاء اللي فات ده وسمعت، لأن في أيام كثيرة أنا قلت فيها قبل كده، وأنا عاتبت جريدة وطني على إنها نشرت الحاجات دي، وقلت في شركات سياحية كل رغبتها إنها تجمع فلوس من السياحة. مش المهم يا حبيبي إنك تروح القدس، افرض رحت القدس وما خدتش بركة وحرمت من المناولة هناك، تبقى راجع وإنت نفسيتك تعبانة، والناس اللي بيخلفوا الكنيسة ما بيستريحوش أبدا. على رأي المثل اللي بيقول ابن الطاعة تحل عليه البركة والمخالف حاله تالف. وبعدين بيقول علمنا ان احنا رجعنا التذاكر، وعلمنا ان تذاكرنا كان عليها اقبال، عليها اقبال من المخالفين والعصاة ان كانوا من الكنيسة او من طوائف مسيحية اخرى غير تابعة لنا، ربما ناس لهم اسماء مسيحية وهم بروتستانت وهم كاثوليك وهم شهود يهوى وهم سبتيين، ما هو كله ماشي، الاسماء المسيحية دي سهلة. والمطران بتاعنا في القدس اعلن ان الذين يذهبون من الاقباط الى القدس عصاه وليسوا حجاجا، ونشرت في الجرائد العربية. مش بس انت ما قريتش مجلة الكرازة، ده انت ما قريتش ابدا كل تصريحاتي في الجرائد العامة وفي المجلات العامة. بس جاي دلوقتي تقول لي سكتوا ليه؟ لا ما سكتناش، انت اللي ما بتقراش. يا ريتك كنت معانا، يا ريتك كنت بتقرا مقالاتي، يا ريتك كنت بتقرا تصريحاتي في الجرائد وفي المجلات، وجاي دلوقتي تعاتبني. لكن انا اشكرك انكم رجعتوا التذاكر وما قبلتوش، يا ريت غيركم ياخدوا درس منكم. واحد بيسأل بيقول هل السبب في منع القدس ديني ام سياسي؟ كليهما معا، هما الاثنين مع بعض. ده انتوا لو رحت القدس ممكن يقابلوكوا الناس اللي هناك اللي تعبانين من اليهود، يقابلوكم قبل تسويكوا شوي، انتوا مش دريانين بالدنيا، ويعتبروكوا خونة ويعملوكم معاملة اليهود. واحد بيسأل أسئلة برضو جاوبنا عليه قبل كده لكن ما فيش معنى نجاوب تاني. بيقول عند موت السيد المسيح ما موقف اللاهوت، وعند دفن السيد المسيح في القبر ما موقف اللاهوت؟ وبعدين سؤال تاني، هل مات السيد المسيح على الصليب؟ طبعا. بيقول كيف مات؟ وبعدين نجاوب. وكاتب برضو نؤمن ان لاهوت المسيح لم يفارق ناسوته لحظة واحدة وطرفة عين. موت المسيح ليس معناه افتراق اللاهوت عن الناسوت ابدا. موت المسيح يعني روحه الإنسانية انفصلت عن جسده البشر، روحه البشرية انفصلت عن جسده البشر، لكن ظل اللاهوت متحدا بالروح البشرية لوحدها ومتحدا بالجسد البشري لوحده، فلم يفارق الناسوت، بس الناسوت هو اللي انفصل عن بعضه. يعني افرض دي الروح ودي الجسد، كانوا متحدين مع بعض، انفصلت الروح عن الجسد، لكن اللاهوت ظل متحد بالروح لوحدها وظل متحد بالجسد لوحده. وعند الدفن، عند الدفن كان اللاهوت متحدا بالجسد في القبر ومتحدا بالروح التي نزلت واخذت القديسين الراقدين على رجاء وفتحت لهم باب الفردوس ودخلتهم ومعهم اللص اليمين. الروح المتحدة باللاهوت عملت كل ده، والجسد المتحد باللاهوت كان في القبر. القيامة معناها الروح المتحدة باللاهوت نزلت الى القبر واتحدت بالجسد المتحد باللاهوت. هذه الحكاية. والكلام ده يا ما قلناه قبل كده. واحد بيقول ان كان المسيح هو الله فلماذا كان يصلي ولمن كان يصلي؟ هو لو انك انت افتكرت ان المسيح اله فقط تبقى هتتعب من الكلام ده، لكن هو طبيعة الهية وطبيعة بشرية. يعني هو انسان كامل بكل كمال الطبيعة البشرية، بس الطبيعة البشرية دي متحدة بالطبيعة اللاهوتية باتحاد سري عجيب بنسميه الطبيعة الواحدة. لو كان الإنسان لا يصلي هيقولوا عليه ده راجل شرير وراجل ما عندوش عبادة ومش متدين ومحدش يمشي وراه. فهو كإنسان أعطانا الصورة الكاملة للإنسان الذي يصلي ويعبد الآخر، يعني بشريته بتخاطب لاهوتيته. يمكن دي تعبير سهل، بشريته بتخاطب لاهوتيته، طبيعته البشرية بتخاطب طبيعته اللاهوتية. وبعدين سؤال بيقول إذا كان المسيح قد جاء من أجل هذه الكأس فلماذا طلب العبور عنها؟ يقصد لماذا طلب أن تعبر عنه، مش هو اللي يعبر عنها؟ وهل إرادة الأب غير إرادة الإب؟ السؤال ده أنا جاوبت عليه في الكلية الإكليريكية، لكن اوضح لكم بطريقه خفيفه شويه. المسيح لم يقصد بعبور الكاس يعني ان يعبر الصليب عنه او الالام عنه، لا. اهم كاس كان توضع عليه هي نجاسات البشريه كلها. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا في أشعياء 53:6. هقولها لكم في المحاضرة إن شاء الله، فأأجل الجزء ده للمحاضرة. واحد بيقول ورد في حزقيال 33 إن أخطأ الخاطئ اذهب وانزره، وإن لم تنزره يموت في خطيته ومن يدك أطلب دمه، فهل أنزره حتى لو أنني أقع في نفس أخطائه؟ وما الفرق بينها وبين خطية الإدانة؟ هو في الحقيقة العبارة اللي قالها ربنا دي في حزقيال 3 وحزقيال 33 قالها للرعاة، فأولها إني أقمتك رقيبا للناس، أقمتك رقيبا من الناس تسمع الكلمة من فمي وتنذره بها. إذا قلت، أي الله يعني، إذا قلت للخاطئ موتا تموت ولم تنذره أنت يموت في خطيته ومن يدك أطلب دمه، وإن أنذرت ولم يسمع يموت في خطيته وتكون أنت قد برأت نفسك. إذن أول حاجة عايز أقولها لك هي إن هذه العبارة قيلت للرعاة، للكهنة، للمسؤولين، حتى لو كان من في موقف الرعاة هو أب أو أم. يعني لو الأب ما قالش لابنه أنت غلطان وما ربهوش كويس يموت في خطيته وربنا يطلب منه دمه، كذلك الأم إذا لم تربي أولادها وإذا لم تقل لهم أنتوا غلطانين في الحكاية دي ولازم تسيبوها يموتوا في خطيتهم وربنا يطلب دمهم من الأم. إذن الآية دي قيلت لمن هم في موقف الرعاية، لمن هم في موقف الرعاية. الرعاية عموما، أولا الرعاية الروحية، أولا الرعاية الروحية، ثانيا الرعاية العائلية، ثالثا الرعاية التي هي في موقف الرئاسة بصفة عامة. يعني أي رئيس في موقف مفروض اللي تحت إيده في الرئاسة ينذرهم من جهة أخطائهم، كذلك المدرس في التعليم مفروض أنه ينذر الذين تحت رئاسته أو تحت رعايته الدراسية، وكذلك الطبيب. افرض أستاذ في الطب أو طبيب كبير أو رئيس قسم في مستشفى وأطباء عنده بيلخبطوا وممكن يضيعوا ناس، فمفروض أنه ينذره ويقول له اللي أنت بتعمله ده خطأ. مش بس ينذره، ده ممكن يعاقبه أيضا، ممكن يرفده إذا كان هو في موقف بيضر غيره. فيبقى إحنا إذا كنا في موقف الرعاية مفروض إن إحنا ننذر الغير، دي ملهاش دعوة بخطية الإدانة، بل ده واجب. أيضا غير الرعاية من هم أيضا في موقف الصداقة والمحبة. يعني انت تلاقي واحد اعمى ماشي في السكة وهيقع في حفرة، ما تقولوش حاسب، ما تاخدوش من ايده وتبعده. اذا كان لك صديق وماشي في سكة تضيعه مفروض تقوله لا يا حبيبي السكة اللي انت ماشي فيها دي تضيعك. اذا موقف الرعاية او موقف الرعاية شيء، وموقف الرئاسة شيء، وموقف الصداقة والمحبة والخدمة الاجتماعية مفروض الواحد ينذر الشخص. يعني لما تيجي واحدة ست تلاقي الجارة بتاعتها مش هتطعم ابنها من الشلل، شلل الاطفال مثلا، ما تروح لهاش وتقول لها انت هتضر الواد والواد هيضيع، وتنذرها ان ابنها هيضيع لو ما طعمتوش ضد امراض معينة لها قوائم موجودة بتعلن عنها وزارة الصحة باستمرار، وإذا لم يطعم الواحد يصب ضرر. مفروض إن في ناحية من نواحي الإنذار لا دخل لها في الإدانة. أما حكاية الإدانة فدي عايز أقولك عليها حاجة. الإدانة هي اللي مقصود بها التشهير، وإن واحد يضيع سمعة واحد تاني ويمسك سيرته في الفرغة والمليانة، وإذا عرف عنه غلط ينشره في جهات الأرض الأربع، أو على الأقل وسط كثير من الناس، ويحدث الناس عن أخطاء الآخرين. دي لا فيها نصح ولا فيها محبة ولا فيها رعاية، بل على العكس جايز فيها عدم محبة وجايز فيها عداوة، أحس بها الإنسان أو لم يحس. لأن اللي عنده محبة يروح للواحد بينه وبينه ويقول له الحكاية دي غلط، لكن لما ما يقولوش ويروح يقول لغيره أهدي الإدانة، لا الراجل صلح سيرته ولا استفاد من حكايته وهو قاعد يشوه في سمعته شرق وغرب. دي الإدانة. لكن ما تشوفش واحد هيقع في حفرة وما تنذروش وتقول أنا خايف أقع في خطية إدانة، لا، انذروا بينك وبينه وما تشهرش بيه، انذروا بينك وبينه وما تشهرش بيه وما تبقاش خطية إدانة. على فكرة ياريت تقرأ كتاب أنا طلعته عن الإدانة من سلسلة الحروب الروحية، تلاقي فيها كلام كتير. بالنسبة لك نكتفي بالسؤال ده. واحد بيقول: هل يجوز لشقيق الزوج أن يتزوج بابنة شقيقة زوجة أخيه؟ لا، قوانين الكنيسة تقول لا يتجوز زوجة أخيه أرملته يعني، ولا أختها ولا أمها ولا جدتها ولا بنتها ولا حفيدتها ولا يعني كل محرماتها ما يتجوزهمش. مالكش دعوة بعيلة أخوك، ابعد عنها. المحرمات بالنسبة لأخيك محرمات بالنسبة ليك. واحد بيقول: أنا شغال مع جماعة بروتستانت وهم يقولون لي أن السيدة العذراء لم تلد من جنبها وهي ولدت السيد المسيح كأي امرأة عادية، وقالوا لي أن لم يكتب عنها في الكتاب المقدس أنها لم تكن عذراء أو بتول. بتولية العذراء الدائمة موضوع تؤمن به كل الكنائس التقليدية الأرثوذكسية من العائلتين، والكاثوليكية أيضا. البروتستانت فقط هم الذين يظنون أن العذراء اتجوزت يوسف النجار، وكلام ده مش معقول. وأنا رديت على الكلام ده في كتاب اللاهوت المقارن، ياريت تبقى تقراه لأن مش هنقدر نلقي محاضرة عن هذا الموضوع. مش معقول تكون ولدت من جنبها، مفروض تكون ولدت ولادة عادية، ولكن مع الاحتفاظ ببتوليتها، مع الاحتفاظ ببتوليتها. يعني زي ما ربنا خرج من القبر المغلق وظل القبر مغلقا، ودخل والأبواب مغلقة على التلاميذ وظلت الأبواب مغلقة، كذلك خرج من العذراء وظلت بتوليتها مختومة كما هي. وبلاش الناس يتكلموا في المواضيع دي، لأن احنا دي مواضيع قدس أقداس لا ندخل فيها، وعيب ان الناس يقعدوا يتكلموا فيها، عيب. في مواضيع كده الإنسان لا يقترب منها، يقف لحد عندها كده في وقار وفي إجلال وما يتكلمش فيها. ما بقاش إلا العدرة دول اللي يقعد يقول ولدت ازاي، دي سيدتنا واحنا بنقول لها سموت يا مريم فوق الشاروبيم وارتفعت يا مريم فوق السرافيم. لكن في ناس ما عندهمش مانع انهم يتكلموا في اي حاجة. واحد بيقول: متى يهوذا فقد الرجاء وشنق نفسه؟ هل بمجرد تسليم السيد المسيح ام بعد صلب السيد المسيح؟ هو يهوذا الكتاب بيقول في متى 27 لما عرف انه قدين يعني حكم عليه بالموت راح سلم الفلوس وقال اخطأت اذ اسلمت دما بريئا، قالوا له انت ابصر، فرمى الفلوس في الصندوق وراح خنق نفسه. يعني لما عرف ان السيد المسيح حكم عليه بالموت بالإدانة، يقول لك بقية سؤال، بيقول هل كان يهوذا يعلم ان السيد المسيح سيقوم من بين الاموات؟ طبعا السيد المسيح قال لتلاميذه كلهم انه هيقوم من بين الاموات، لكن ايه مدى ايمان يهوذا؟ طبعا عارف المسيح هيقوم من الاموات، لكن هيقوم امتى؟ هيقوم امتى؟ المسيح قال انه هيقوم في اليوم الثالث، اتكلم الكلام ده كتير، لكن يهوذا طبعا كان ايمانه ضعيفا، بدليل ان بعد ما المسيح قال الكلام ده كله راح لرؤساء الكهنة وقال لهم تدوني قد ايه وانا اسلمه ليكو. اذا هو كان ضعيف في الايمان، لكن المسيح قال انه هيقوم في اليوم الثالث للتلاميذ كلهم. بهذا واحد بيقول في كنيسة باحدى المدن بالوجه البحري درج مشرف مدارس الاحد على تنظيم تناول الاطفال ايام الجمعة والاحد، حيث حددوا سنوات معينة في يوم وسنوات اخرى في ايام اخر، ولكن هذا يؤخر تناول الاطفال، وهل هذا يوافق ام لا؟ لا هيأخر ليه حبيب؟ يعني هو بس مسألة تنظيم، ولو انهم خدوهم حسب السن، يعني السن في مدارس احد هيكون ايه؟ عندنا 5 مراحل مثلا في مدارس احد او 6، يعني كأن الولد يتناول كل 6 اسابيع، او لو كان جمعة وحد يبقى اقل من كده، ما فيش حاجة، مجرد تنظيم، لكن مش هتخش في حساب سنوات وشهور كثيرة، لما تحسبها ما تلاقيش حاجة، بدل ما يكركبوا العيال كلهم. ولكن مع كل ذلك ممكن عيال بيروحوا مع آبائهم ويتناولوا، مش ضروري عن طريق مدارس الأحد. السؤال الباقي اتقال قبل كده. بهذه المناسبة احنا أعدنا بالنسبة ليكم طبع كتب التأملات في أسبوع الآلام، وهي 5 كتب موجودة. جاتني شكوى أخرى من مجموعة اسمها Better Life، يعني الحياة الأفضل، استأجروا قاعات من قاعات الكنائس، وحتى قيل انهم استأجروا القاعة اللي هنا في الأمبرويس وبينشروا فيها مبادئ بروتستانتية وألحان بروتستانتية، وياخدوا الموجودين يدوهم ورق ويكتبوا أسماءهم وعنوانهم عشان ياخدوهم يودوهم في كنائس أخرى. طبعا إن كانت الكنيسة رحبت بيهم وأعطتهم مكان، مش أصول إنهم يستغلوا هذا الأمر عشان ياخدوا الشبان ويودوهم كنائس أخرى، الوضع مش سليم. ولذلك على كل الكنائس التي لها قاعات إنها لا تؤجرها لغير الكنائس القبطية الأرثوذكسية ما داموا بيستغلوا هذا الأمر استغلالا رديئا. يبقى اللي عايزين يأجروا قاعة لازم يجيبوا توصية من الأسيس أو الأسقف علشان يأجروا لهم القاعة، وما كناش ودول بيخشوا على أنهم أرثوذكس وهم مش أرثوذكس. جاتني شكوى من أسقفية الشباب، وجاتني شكوى أيضا من بعض الذين حضروا تلك الاجتماعات، أرجو أنهم ما يعملوهاش تاني. وهنبعت جوابات رسمية للقاعات الموجودة في الكنائس انها لا تؤجر لاشخاص يعني يغيروا عقيدة الآخرين ويجذبوهم إلى كنائسهم، مفروض أنهم يحفظوا جميل الناس اللي أجروا لهم القاعة. نكتفي بالأسئلة دي.